أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أحمد بن سليمان, وأحمد بن سليمان هذا هو الرهاوي أحمد بن سليمان بن عبد الملك أبو الحسين الرهاوي نسبة إلى رها وهي بلد, وقد وهو ثقة حافظ كما قال ذلك الحافظ بن حجر وحديثه عند النسائي فقط لم يخرج له من أصحاب الكتب إلا النسائي, فهو أحد شيوخ النسائي ولم يخرج له من الأئمة الست الباقين غيره, لم يخرج غيره, فهو الذي خرج وحده عنه فهو من رجال النسائي فقط. وشيخه شيخ أحمد بن سليمان أبو نعيم, وأبو نعيم هو الفضل بن دكين, الفضل ابن دكين الكوفي, وهو ثقة حافظ ثقة ثبت من الحفاظ الأثبات, وهو من كبار شيوخ البخاري ولهذا لم يدركه النسائي, لأن من الشيوخ من روى عنه أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه, مثل ما ذكرنا فيما مضى عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد المثنى ومحمد بن بشار, والثلاثة ماتوا سنة 252 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات, فأدركهم النسائي وغيره وروا عنهم. أما أبو نعيم فهو من كبار شيوخ البخاري الذي أدركه البخاري في صغره, لأن أبو نعيم توفي سنة 218 أو 219, والنسائي ولد 215, يعني معناه أنه مات وعمر النسائي أربع سنوات أو خمس سنوات, ولهذا الرواية عنه بواسطة لأنه ما أدركه, الرواية عنه ما تكون إلا بواسطة لأنه ما أدركه, لأنه مات أبو نعيم الفضل بن دكين وعمر النسائي ثلاث سنوات أو أربع سنوات, إما ثلاث وإما أربع, لأن ابن دكين توفي 218 أو 19 والنسائي 215, يعني فأدرك أربع سنوات أو ثلاث سنوات من حياة الفضل ابن دكين, فهو لم يدركه وإنما أدركه البخاري, وهو من كبار شيوخه, وهو من كبار شيوخ يعني الذين أدركهم في حال صغره وروى عنهم. أما الذين ماتوا قريبا منه قالهم من صغار شيوخه, ولهذا أدركهم المتأخرون عن البخاري, أدركهم المتأخرون عن البخاري والذين هم بعد البخاري, يعني وفاتهم بعد البخاري, مثل النسائي الذي توفي سنة 303. فإذا أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي هو أحد الثقات الأثبات, وحديثه في الكتب الستة, وهو من كبار شيوخ البخاري, وقد اشتهر بنسبته بكنيته, اشتهر بكنيته أبو نعيم, واسمه الفضل بن دكين. وهناك من يشاركه في الشهرة بهذا الاسم بهذه الكنية, وهو أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية وصاحب معرفة الصحابة وصاحب الكتب الكثيرة, إلا أن ذاك متأخر جدا لأنه توفي سنة 430. أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية وصاحب معرفة الصحابة وغيرها من الكتب سنة 430 متأخر, لأنه مشتهر هذا أبو نعيم وهذا مشتهر بأبو نعيم, لكن ما في تقارب بينهما. لكن الذي ما يعرف الأزمان يمكن أن يقع في باله هذا المعنى, الذي ما يعرف, ولكن معرفة الأزمان ومعرفة الطبقات ومعرفة يعني المتقدم والمتأخر هذا هذا يؤمن معه من حصول الغلط الفاحش الذي قد يحصل, أو الظن الذي قد يحصل ممن لا يعرف. وأبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري ما عيب عليه شيء إلا أنه يتشيع, عيب عليه أنه يتشيع, هذا هو الذي عيب عنه عليه. ولهذا لما أورد الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري الأشخاص الذين تكلم فيهم من رجال البخاري وهو ذكرهم على حروف المعجم وأجاب عن الانتقاد الذي انتقد إليها بأنواع من الأجوبة, إما أن يكون الشخص مثلا تكلم فيه في شخص وهو حديثه في البخاري ليس عن الشخص المتكلم فيه, أو أنه يعني شورك وأنه لم ينفرد مثلا بالرواية أو لغير ذلك من الأسباب. لكن الذي قاله عن الانتقاد عن في الفضل بن دكين أبو نعيم قال لما ذكره وذكر الثناء عليه وقال الثناء عليه يكثر, قال وما عيب عنه وما عيب عليه إلا أنه يتشيع, قال ومع ذلك فقد صح عنه أنه قال ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية, ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية, يعني معناه أنه حفظ لسانه عن أن يتكلم بمعاوية. ومن المعلوم أن الرافضة والشيعة من السهل أو أسهل أشياء عليهم أن يتكلم بمعاوية, الكلام بمعاوية هذا سهل مشروع. حتى الزيدية الذين يقال أنهم أعقل الشيعة من السهل عليهم القدح في معاوية والكلام في معاوية, من السهل عليهم القدح في معاوية والكلام في معاوية. وهذا الذي قدح فيه بأنه يتكلم في معاوية لأنه يتكلم أنه يتشيع جاءت عنه هذه العبارة الجميلة وهي قول الحافظ بن حجر عنه ومع ذلك فقد صح عنه أنه قال ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية. الملائكة لتكتب الحسنات والسيئات الذين يكتبون الأقوال ما يصدر من قول الذي رقيب عتيد ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية, هذا يدلنا على سلامته من هذا الذي وصف به وهو التشيع. لكن لعل التشيع الذي وصف به من قبيل تفضيل علي على عثمان, وهذه المسألة جاءت عن بعض السلف وعن الأئمة عن أئمة كبار, ومثل هذا لا يقدح في الرجل ولا يبدع من يقول به, لا يبدع من يقول به. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الفتوى في آخر الواسطية قال إن أن 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 تقديم علي على عثمان في الفضل لا يبدع من قال به, يعني ليست من المسائل التي يبدع بها, وإنما الذي يبدع بها من قال إنه أحق منه بالخلافة, من قال منه أنه أحق بالخلافة, لأن هذا اعتراض على الصحابة الذين قدموا عثمان على علي. أما أن يقدم علي على عثمان في الفضل فمن المعلوم أن الولاية لا يلزم فيها أن يقدم الفاضل على المفضول, بل يمكن أن يقدم المفضول مع وجود الفاضل لمعنى يقوم في الفاضل من حيث تدبير الأمور وسياسة الأمة لخبرته ولمعرفته بالسياسة والإمارة, قد يقدم من هو مفضول على من هو فاضل. فأما العيب والقدح والذي يبدع من يقول به هو تقديمه عليه بالخلافة, يعني معناه أن الصحابة اللي اتفقوا عليه معناه أن كلامهم أن فعلهم غلط, معناه أنهم مخطئون وأنهم أجمعوا على خطأ, وهذا يعني وهذا لا شك أنه أمر قبيح. فلعل ما نقل عنه أو ما ذكر عنه من هذا القبيح, وهذه الكلمة التي ذكرها عنه الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري كلمة عظيمة تدل على سلامته في هذا الباب, لأن الشيعة من السهل عليهم ومن أسهل الأشياء عليهم أن يتكلموا في معاوية. ولهذا يقولون إن معاوية يعتبر يعني كالوقاية لأصحاب الرسول, لأن من اجترى عليه خلاص يجترى على غيره, لأن من تكلم به معناه أنه يمكن يتكلم بغيره, ومن لم يتكلم به يعني معناه أنه صان لسانه عن الكلام في الأشخاص الذين لا يذكرون إلا بالجميل وهم أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم. أبو نعيم عن زهير, وزهير هذا هو بن معاوية ابن حديج, ابن معاوية ابن حديج الكوفي, وهو من رجال الجماعة أيضا, وهو ثقة حافظ, وهو من الحفاظ المتقنين, إلا أنه قيل إنه روايته عن أبي إسحاق بآخرة, يعني بعد في آخر حياته, حياة أبي إسحاق, وأبو إسحاق اختلط في آخر أمره وفي آخر حياته, وروايته عنه بعد الاختلاط يعني في آخر أمره. فالكلام الذي في أبي في زهير بن معاوية أن في روايته يعني عن أبي إسحاق شيء, لأنه روى عنه بآخرة يعني في يعني بعد ما اختلط, يعني فرواية عن أبي معاوية عن أبي إسحاق يعني فيها كلام, والحديث من رواية عن أبي إسحاق, الحديث الذي معنا من رواية عن أبي إسحاق السبيعي. لكن لكن زهيرا لم ينفرد بالرواية عن أبي إسحاق, بل تابعه غيره عليها, بل تابعه غيره على هذه الرواية حيث جاءت من طرق عن أبي إسحاق من غير طريق زهير. إذن لم ينفرد زهير ابن معاوية في الرواية عن أبي إسحاق السبيعي, وإنما شاركه غيره. ولهذا الحديث البخاري أورد الحديث بصحيحه وهو بإسناد النسائي ابتداء من أبي نعيم. قال البخاري حدثنا أبو نعيم ثم ساقه بإسناده إلى آخره بنفس اللفظ الموجود في النسائي. البخاري في يعني في صحيحه قال حدثنا أبو نعيم, حدثنا زهير عن أبي إسحاق, ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود إلى آخر الحديث بنفس اللفظ الذي ساقه به النسائي. إلا أن النسائي كما هو معلوم ما أدرك أبا نعيم فرواه عنه بواسطة أحمد بن سليمان الرهاوي, بواسطة أحمد بن سليمان الرهاوي. وإذن فرواية أبي زهير عن أبي إسحاق وكونها بعد خلاط أبي إسحاق لا يؤثر ذلك, لأنه لم ينفرد بهذه الرواية بل شارك زهيرا غيره من الذين أخذوا عن أبي إسحاق. و فإذا ما ذكر من الوهن في رواية زهير عن أبي إسحاق زال بوجود من شاركه في الرواية عنه, وأنه لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه وإنما رواه عن أبي إسحاق غيره من العلماء. أما أبو إسحاق فهو عمرو بن عبد الله السبيعي, هو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي, وهو ثقة حافظ, ثقة ثبت, وهو من المكثرين من الحديث ومن رواية الحديث, وقد تغير بأخره. وكما عرفنا رواية زهير عنه بعد الاختلاط ولكنه توبع. وأيضا هو مدلس, وأيضا هو أيضا أي أبو إسحاق مدلس. يقول في الإسناد عن أبي إسحاق ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. أبو عبيدة المقصود المراد به أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. وأبو إسحاق يروي هذا الحديث من طريق أبي عبيدة عن أبيه ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود عن ابن مسعود, فإذا الطريق طريق أبي إسحاق أو الطريقين الطريقان التي روا بهما أبو إسحاق هذا الحديث من طريقان, أحدهما عالية والثانية نازلة, لأن رواية أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه يعني ليس بينه وبين أبي إسحاق بينه وبين ابن مسعود إلا ابنه أبي عبيدة, أما رواية عن عبد الرحمن الأسود ابن أسود ففي بينه وبين مسعود اثنين, عبد الرحمن الأسود وأبوه الأسود, فالأولى عالية والثانية نازلة, إلا أن الأولى منقطعة لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه, أبا عبيدة لم يسمع من أبيه على خلاف بين العلماء, ويقول الحافظ بن حجر الراجح أنه لم يسمع من أبيه, وعلى هذه تكون رواية منقطعة. فلما كان أبو إسحاق يروي الحديث من طريقين ذكر الطريق الأولى ثم أضرب عنها بذكر رواية عبد الرحمن لأن رواية أبي عبيدة منقطعة, فهي مع علوها أضرب عنها في الرواية يعني في هذا الحديث أو في هذا الإسناد, وانتقل إلى الرواية التي هي متصلة ولا انقطاع فيها وهي رواية أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن المسعود, قال ولكن عبد الرحمن يعني ذكره لي, يعني ليس أبو عبيدة ذكره لي, يعني الآن في رواية هذا الحديث وإن كان ذكره في طريق أخرى أو في حديث آخر أو من طريق آخر لكنه هنا لا يريد أن يروي الحديث من طريق أبي عبيدة وإن كانت عالية, وأضرب عنها إلى طريق عبد الرحمن بن الأسود المتصلة وإن كانت نازلة, المتصلة وإن كانت نازلة. فأبو عبيدة هذا ثقة وهو لم يسمع من أبيه, وحديثه في السنن الأربعة في كتب السنن الأربعة, يعني ليس له رواية في البخاري, وإنما هنا ذكر ذكرا يعني قال ليس أبو عبيدة ذكر, إذن هو ليس من رجال الإسناد الذين يسند إليهم الحديث هذا, وإنما الذي يسند إليه في الحديث هذا عبد الرحمن بن أسود, لأن قوله ولكن عبد الرحمن الأسود يعني هو الذي ذكر لي هذا الإسناد أو ذكر لي هذا الحديث. فأبو عبيدة من رجال أصحاب السنن, أما عبد الرحمن بن الأسود الذي يروي عنه أبو عبيدة الذي يروي عنه أبو إسحاق, أبو إسحاق قلنا أنه مدلس, وهنا الرواية ليست بالتحديث, لكن البخاري رحمه الله لما ذكر الحديث أورد طريقا أخرى من طريق إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق يروي عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عبد الرحمن, فصرح بالتحديث بالطريقة الثانية التي أوردها البخاري بعدما أورد هذه الطريقة, يعني البخاري أورد طريقا معلقة يعني من طريق إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ولكنه قال حدثني عبد الرحمن, يعني يقولها بإسحاق وإسحاق, فإذا صرح بالتحديث في هذه الطريقة الأخرى التي ذكرها البخاري بعد هذه الطريقة بعد هذه الطريقة التي هي موافقة للطريقة التي ذكرها النسائي هنا. أما عبد الرحمن بن الأسود فهو عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي, وهو أخو لا هو أخو الأسود نعم أخو الأسود أخو الأسود بن يزيد أخو الأسود بن يزيد الذي سبق أن مر بنا ذكره الذي يروي عنه إبراهيم النخعي, إبراهيم النخعي يروي عن الأسود, الأسود وعبد الرحمن هما خالان لإبراهيم النخعي ويروي عنهما, والأسود يروي عنه أخوه عبد الرحمن أيضا كما ذكروا في ترجمته. في ترجمته قال يروي عنه أخو عبد الرحمن وابنه، لا هذا عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد أخو الأسود بن يزيد، يعني أنا عبد الرحمن اثنين، أخو الأسود وابن الأسود الذي معنا ابن الأسود، والذي سبق أن مر بنا عبد الرحمن بن يزيد أخو الأسود بن يزيد، والأسود بن يزيد يروى عنه أخو عبد الرحمن ويروى عنه ابن عبد الرحمن، كما هنا يروي عنه ابن عبد الرحمن ويروي عن ابن أخته إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي يروي عن خاليه الأسود عبد الرحمن، وعبد الرحمن والأسود وعبد الرحمن سبقا مر بنا، وأما عبد الرحمن بن الأسود فهو يأتي لأول مرة، عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد يأتي ذكره هنا لأول مرة وهو يروي عن أبيه، وهو ثقة ثبت وهو من رجال الجماعة، ثقة ثبت ومن رجال الجماعة. عن أبيه الأسود بن يزيد ابن قيس النخعي وهو من المخضرمين، وقد سبق أن مر ذكره، وهو محدث فقيه، يروي عن كبار الصحابة لأنهم مخضرمين لم يدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الإسناد أحمد بن سليمان الرهاوي عن زهير بن معاوية بن حجيج الكوفي عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي عن زهير بن معاوية بن حجيج الكوفي عن أبي إسحاق السبيعي الكوفي عن عبد الرحمن بن الأسود وهو كوفي، وعن أبيه الأسود وهو كوفي، وعن المسعود وهو كوفي، فكل رجال كوفيون إلا أحمد بن سليمان شيخ النسائي فإنه رهاوي.
قال باب الرخصة في الاستصابة بحجر و...